أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، ما زال الحديث موصولا في الكلام على أحكام الحج من كتاب منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. كنا ذكرنا بالأمس أن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث جابر الطويل المشتمل على معظم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، خلص إلى ذكر الأركان والواجبات، ثم قال رحمه الله تعالى: والفرق بين الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. كنا ذكرنا هذه الجزئية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. يخير الناسك أو مريد الحج بين هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحب أن يهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، لأن المتمتع يهل بعمرة يفرغ منها ثم يحج من عامه، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، وهذا هو القارن، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، وهذا هو المفرد. فدل هذا الحديث على التخيير بين الأنساك الثلاثة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهو مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وذكر كثير من المصنفين الإجماع على هذا. ذكر الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر النووي وكثير من أهل العلم ذكروا الإجماع على أن الشخص مخير بين الأنساك الثلاثة، يفعل أي واحد منها شاء، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل، في الأفضل. لكن الصحيح أنه ليس محل إجماع، فالخلاف كان موجود من قديم، فكان ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه وأهل الظاهر يرون أن كل من لم يسق الهدي فيتعين عليه أن يحج متمتعا. أخذوا بالأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرة. فابن عباس رضي الله عنه كان يرى هذا الرأي، وكذلك أصحابه، وكذلك أهل الظاهر يرون هذا الرأي، أن من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون متمتعا، فلو أحرم بغير التمتع إذا وصل مكة يتعين عليه أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرا، استدلالا بالحديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرا. لكن الأكثر أهل العلم على أن هذا الفسخ ليس واجبا، وإنما هو مستحب. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلهم إلى الأفضل قال لهم ذلك، وليس معنى هذا أنه يتعين على الشخص أن يكون متمتعا. قالوا: بدليل أن الخلفاء الراشدين الأربعة جميعهم حجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير التمتع، فمنهم من حج قارنا، وأكثرهم يرون الإفراد أفضل، بل كانوا يأمرون الناس بذلك. كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بذلك على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في أي الأنساك الثلاثة أفضل. ولو كان فسخ الحج إلى عمره واجب ليكون الشخص متمتعا لما خالف ذلك الخلفاء الراشدون، وهم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. شيخ الإسلام له رأي يرى بأن وجوب الفسخ كان على الصحابة في تلك السفرة، لأنهم لا يستطيعون فعل الأفضل إلا بذلك. وأما الاستحباب فيبقى لهم ولغيرهم في كل وقت وفي كل حين. والصواب أن الأدلة تدل على جواز التخيير وأن الخلاف في الأفضل، وهذا الذي اتفق عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين، وهو الذي عليه يتفق الأئمة الأربعة، بل البعض يذكر الإجماع، البعض يذكر الإجماع. لكن الإجماع ممكن يسلم في حالة واحدة، إذا ساق الشخص الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا فإنه يبقى على ما أحرم به. أما إذا لم يسق الهدي فيأتي الخلاف الذي هو بين ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أهل الظاهر من جهة، وبين يعني ما عليه أكثر الصحابة وكذلك أكثر التابعين، وكذلك يتفق عليه الأئمة الأربعة. يقول المصنف: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. قضية الأفضل هذه مما تنازع فيها العلماء كثيرا، هناك من يرجح الإفراد، وهناك من يرجح القران، وهناك من يرجح التمتع. يقول: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع، أن يحرم الشخص بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه. فإذا لم يحج من عامه ما يكون متمتعا من العام الذي أتى فيه بالعمرة. وقال المصنف: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يعني يهل بالحج وحده. قال: والقران هو أن يحرم بهما معا، يعني يهل بالنسكين معا فيلبي بالحج والعمرة، أو يلبي بالعمرة والحج. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذه صفة من صفات القران، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في أفعال النسك الذي أوله الطواف. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، صفة أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. يعني المتمتع يقول يضطر إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إن اشتغل بعمرته، أو حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. يعني المتمتع له أن يجعل تمتعه قرانا في هاتين الحالتين، الحالة الأولى إذا خشي إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، فهنا يقرن الحج بالعمرة ويصبح قارنا ويستمر ليقف بعرفات. وكذلك المرأة الحائض لو أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت وعلمت أو غلب على ظنها أنها لا تطهر من الحيض قبل الوقوف بعرفة، في هذه الحال تنوي القران وتكون قارنتين كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت متمتعة كما هو حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حاضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمرها أن تقرن الحج بالعمرة فتكون قارنة. يقول: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، المفرد والقارن عملهما واحد، في قول جمهور أهل العلم أن عملهما واحد، إنما يزيد القارن على المفرد بشيئين، أحد هذين الشيئين هو النية، النية من الميقات فينوي النسكين معا، والأمر الثاني هو الهدي، فإن القارن عليه هدي والمتمتع ليس عليه هدي. المصنف أشار ذكر ترجيح التمتع كما هو المذهب عند الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة ترجيح التمتع مطلقا، فيرون أن التمتع هو أفضل الأنساك، ويستدلون بأنه النسك الذي جاء ذكره في القرآن دون بقية الأنساك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويستدلون أيضا بأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج. قالوا: ولو كان غير التمتع أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ليس على هذه الحال وليس على هذه الصفة أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرة. الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. قالوا فهذا دليل على أن التمتع أفضل، وإلا كيف؟ قالوا ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفاضل إلى المفضول، لو كان غير التمتع أفضل لبقوا على ما أحرموا به. الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة مبني على تحقيق النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ فنجد المالكية والشافعية يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فالإفراد هو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويستدلون بالأحاديث التي فيها أهل بالحج، بعض الروايات أفرد الحج. وهناك من أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا حل فيه من إحرامه، كما هو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وهناك من يرى أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وكثير من أهل الحديث. والحقيقة أن الأدلة الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حديث صحيحة كثيرة ذكر منها ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 حديثا صحيحا، وكلها إضافة إلى صحتها صريحة لا تحتمل التأويل، مثل حديث عمر في الصحيحين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، حج في عمرة، وهذا هو القران. وحديث أنس في الصحيحين يقول كنت ممسكا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا لا يحتمل إلا القران. حديث حفصة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك، وقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وحديث كثيرة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الذين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا استدلوا بأحاديث ظاهرها يدل على ذلك، ومنها حديث عثمان في الصحيحين لما اختلف عثمان وعلي رضي الله عنه، وكان عثمان ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه كان لا يرى هذا الرأي، فقال علي لعثمان لما قال تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. حديث الآخر يقول تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بحج وعمرة، لأن التمتع في لغة الصحابة يشمل القران، لأن المقصود أن الشخص تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، ففي لغة الصحابة القران يدخل في التمتع. هناك التمتع الخاص الذي يحل فيه من عمرته ثم يحرم بالحج، وهناك التمتع العام ويدخل فيه كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة. فالصحابة كانوا يطلقون على من يحج قارنا يطلقون عليه متمتعا، لما كما ذكر حديث الحكم أنه لما اختلف علي وعثمان وأورد الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، قال علي لعثمان تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، فهو سمى الحج والعمرة أو قرن الحج مع العمرة سماه تمتعا. الحديث التي فيها أهل بالحج وأفرد الحج ذكر أهل العلم أن الرواة الذين رووا الإفراد جميعهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وحج قرانا، فكيف نجمع بين الأحاديث التي فيها التمتع وفيها القران وفيها الإفراد وكل ذلك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة وكلها صحيحة من ناحية السند؟ فأهل العلم ذكروا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الجمع بين هذه الأحاديث سهل وممكن، وأن القران في لغة الصحابة يطلق على التمتع، فيكون الذين قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودهم إيش؟ القران، لأن الأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة وما تحتمل إلا القران. وأما الذين قالوا أفرد الحج أو أهل بالحج فمقصودهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد العمرة بعمل يخصها به، لأن العمرة دخلت في الحج كما جاء في الحديث، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فما أفرد العمرة بعمل عن الحج، وإنما كان عملهما واحد. إذن فالذين قالوا بأن الأفضل الإفراد لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا. والذين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع يقال لهم أن التمتع المقصود هنا هو القران، هو القران. إذن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاردا. لكن بقي طيب ما الأفضل؟ ها؟ القائلون بالإفراد ودليلهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذين استدلوا بأن الأفضل هو القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إيش يرد عليهم؟ لو أنه أفضل ما أمر الصحابة القارنين والمفردين بفسخه إلى عمرة الذين ما ساقوا الهدي. فيبقى التمتع متى يكون راجحا؟ الذين رجح التمتع أيضا يرد عليهم أنه لو كان هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأفضل ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك شيخ الإسلام رجح كل نسك في حال من الأحوال، رجح الإفراد ورجح القران ورجح التمتع. فيكون القران أفضل إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي يكون القران أفضل لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. وإذا لم يسق الهدي فيكون الأفضل التمتع ليفعل مثل ما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ينشئ سفرة للعمرة ثم يعود لينشئ سفرة أخرى من بلده للحج فهذا الإفراد أفضل، وهذا الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس لكي لا يخلو البيت من الزوار والعمار. فيكون الأفضل في الإفراد في هذه الحالة أنه ينشئ سفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده فينشئ سفرة أخرى مستقلة للحج، فهذا أفضل من أن يجمع النسكين في سفرة واحدة. لكن إذا جمع النسكين في سفرة واحدة كما هو فعل غالب الناس فنقول إن ساق الهدي فيكون الأفضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل أن يحج متمتعا كما فعل الصحابة الذين كانوا قارنين ومفردين وما ساقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة. أما الذين ساقوا الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المحظورات التي يجتنبها الناسك أو يجتنبها المحرم بحج أو عمرة. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، دليل ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وتقليم الأظفار، دليل القياس على حلق الشعر، إن حلق الشعر قالوا فيه ترفه للإنسان، فكذلك تقليم الأظفار فتقاس على حلق الشعر، لبس المخيط إن كان رجلا، دليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء من الثياب مسه ورس ولا زعفران، وتغطية رأسه إن كان رجلا، ودليل نفس الحديث ابن عمر لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، فإنه شمل جميع أجزاء البدن الرأس وكذلك لبس السراويل ولبس القمص. والطيب رجلا وإن كان امرأة، لأن الشخص المحرم الرجل المحرم الذي وقصته راحلته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما منع من مس الطيب بسبب إحرامه حال موته فكذلك في الحال التي هو على الإحرام. وكذلك قال في حديث ابن عمر ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. هذا دليل على أن الطيب يجتنبه المحرم. يقول وكذا يحرم على المحرم قسم صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة عليه. يقول تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويقول وأعظم محظورات الإحرام الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعي الجماع. قال لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية. هذا هو النسك، هذا هو المحظور الذي يفسد النسك، ما عداه لا يفسد النسك. هذا المحظور هو الذي يفسد النسك. المصنف ما ذكر عقد النكاح، عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام لكنه المحظور الذي لا فدية فيه. المحظور الذي لا فدية فيه هو عقد النكاح، للحديث الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب، لكن ليس فيه فدية. وإنما العقد لا يكون صحيحا لو عقد على المرأة حال إحرامه، فإن العقد لا يكون صحيحا ويكون باطلا ويلزم تجديده. وكذلك ما ذكر المصنف إيش؟ لا هذا في الأحكام، لكن هل ترك شيء من المحظورات؟ نعم سنت مقدمات الجماع من اللمس والمباشرة ما ذكره المصنف. ولما ذكر المصنف الفدية قال إذا غطت المرأة رأسها، إذا غطت المرأة وجهها. إذن فيكون هل وجه المرأة تغطيته من محظورات الإحرام؟ يعني تجد في كتب الفقه ويحرم على المحرمة تغطية وجهها، فهل تغطية الوجه من محظورات الحرام بالنسبة للمرأة؟ هل صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغطية المحرمة وجهها؟ ما صح في حديث، إنما الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنهي جاء عن النقاب وما في حكمك كالبرقع ونحوه، وليس عن تغطية الوجه مطلقا. فلذا كان بعض الصحابيات يحرمنا وهن يغطين وجوههن كأسماء. ولذا ذكر ابن القيم ضابط في تغطية وجه المرأة، وهو أن الممنوع بالنسبة للمرأة هو لبس ما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع والغطاء الذي يكون للوجه. أما أن تغطي وجهها بإسدال الخمار الذي على راسها أو شيء من ثوبها على راسها على وجهها فليس فيه باس ولا يكون محظورا. ولذا يقول ابن القيم فإن وجه المرأة كبدن الرجل له أن يغطيه لكن بغير إيش؟ بغير المخيط. فكذلك المرأة تغطي وجهها لكن بغير إيش؟ المخيط المعمول على قدره. أيضا بالنسبة للضابط، ضابط اللباس الذي يحرم منه يمنع منه المحرم الذكر، ما ضابطه؟ قالوا هو ما عمل على قدر البدن كالقميص مثلا، أو قدر عضو من البدن أو جزء من البدن كالسراويل أو الفنايل ونحوها، بحيث يحيط به يعني بالجسم بخياطة أو غيرها كالملصق بعضه ببعض، إذا لبسه على الصفة والهيئة التي خيط وفصل عليها. هذا هو ضابط المخيط، أن يلبس ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط بهذا الجزء بخياط أو يلصق بعضه ببعض، ثم يلبسه على الهيئة التي خيط وفصل عليها. مثل هذه المشلة، لو لبسها المحرم مثل ما أنا لبسها الآن يكون إيش؟ مخيط.
لكن لو نزع هذا البشت أو هذه المشلة ولفها على جسمه بدون يدخل يديه في الكمين ما تكون مخيطا. فالمقصود بالمخيط هو المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة. هذه الغترة لو لبسها المحرم كالحالة التي علي الآن يكون إيش؟ يكون مخيط. لكن لو نزعها ولفها على جسمه ما تكون مخيطا، ما تكون مخيطا. فضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو أن يلبس ما أمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطته أو يلصق بعضه ببعض، ويلبسه على الهيئة المعتادة التي خيط وفصل عليها. وضابط المخيط بالنسبة للمرأة هو أن تلبس ما أمل على قدر الوجه، خاصة على قدر الوجه كالنقاب والبرقع أو على قدر اليدين كالقفازين. لو غطت المرأة يدها بثوبها هل ذلك محظور؟ لا، ليس محظورا، ليس محظورا. لكن لو غطته بالقفازين في هذه الحال يكون محظورا، فيكون مثل ما ذكر ابن القيم أن وجه المرأة كبدن الرجل وليست كراس الرجل، فله أن يغطي بدنه لكن بغير المخيط. فكذلك المرأة لها أن تغطي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لكن بغير المخيط المعمول على قدره الذي هو النقاب والبرقع وما كان في حكمهما. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الفدية التي تجب في من ارتكب محظورا أو ترك واجبا. الفدية تكون على نوعين كما ذكر أهل العلم: فدية تخيير وفدية ترتيب. فدية التخيير أي أن الشخص يخير بين أشياء يفعل أي واحدة منها شاء، ليس هو ملزم بواحدة منها إنما هو مخير، هذه تسمى فدية ترتيب، فدية تخيير. أما فدية الترتيب فيتعين عليه أن يذبح، أن يذبح بدنة أو شاة، ولا ينتقل إلى البدل وهو الصيام إلا عند العجز عن الدم، إلا عند العجز عن الدم. فدية التخيير تكون في ماذا؟ الآن سيذكر المصنف ما الذي تكون فيه فدية التخيير، ثم بعد ذلك يذكر ما الذي تكون فيه فدية الترتيب. ولذا قال: وأما فدية الأذى، ويقصد بها الأشياء التي سيذكرها: إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها على النحو الذي ذكرنا وليس مطلقا، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب. هذه الأشياء الفدية فيها تسمى فدية الأذى، لأنها مقيسة على فدية حلق الشعر. الرجل الذي أذته هوام راسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لعله يذيك هوام راسه، قال: نعم. قال: احلق راسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو اذبح شاة. هذه فدية جاءت في حلق الشعر عند الحاجة إلى ذلك. فكل المحظورات التي فيها فدية أذى الحكم ملحق بهذا الشيء. ولذا قال المصنف: إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لا يلزمه واحد بعينه، وإنما يخير يفعل أي واحد من هذه الأشياء شاء. قال: وإذا قتل الصيد خير بين أشياء يذكرها المصنف. أيضا قتل الصيد فيه تخيير، وهو ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. إن كان الصيد الذي قتله المحرم له مثل من النعم فهنا يكون يذبح المثل من الحيوانات المماثلة له مما يوكل. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذه الحالة الثانية، إنه ما إما ليس له مثل أو لا يجد المثل، ففي الحالة يقوم الحيوان المقتول في محل الإتلاف فيشتري بقيمته طعاما يطعمه لكل مسكين، يعطي كل مسكين مد من البر أو ما كان في حكم البر من ناحية ما يطعمه الناس، أو نصف صاع من غيره يعني من غير البر، أو يصوم عن إطعام كل يوم كل مسكين يوما، يقدر هذا، فهو يخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وأما يقول دم المتعة والقران. ننتقل الآن إلى أي شيء الذي فيه الفدية على الترتيب، الذي فيه الفدية على الترتيب دم المتعة ودم القران، دم القران لأنه يجب على المتمتع والقارن الهدي، وكذلك دم الإحصار لو أحصر عن الوصول للبيت فإن يجب عليه دم، والدم هنا دم ترتيب، وكذلك لو أتى لو جامع وهو محرف فإن الدم عليه يكون ترتيب، وكذلك لو باشر وأنزل يكون الدم هنا دم ترتيب. فلذا قال المصنف وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، هذا بالناحية الصفة التي تكون في الحيوان الذي يذبح في هذا الدم. فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. هذا الذي لا يجد الهدي يصوم 3 في الحج و3 أيام و7 إذا رجع. قال وكذلك حكمه يعني الذي يجب فيه الدم على الترتيب، حكم من ترك واجبا، واجبات التي ذكرها بالأمس 7 و8 هذا باتفاقهم أن من ترك واجبا أنه يكون عليه دم. دليل حديث ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. قالوا بالإجماع أن الأركان لا تدخل في هذا المعنى، لأن الأركان لا تصح العبادة بدونها، وكذلك السنن لأنه ليس عليه شيء في تركها من ناحية الإثم إذا لم يكن راغبا عنها. يقولون فيتعين أن المقصود بقوله من ترك نسكا فليهرق دم أن المقصود به ترك الواجب، ترك الواجب. ولذا قال أيضا من ترك واجبا يجب عليه دم، ويكون الدم هنا دم ترتيب لا ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع الدم. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، إن كانت مباشرة واقترن بها إنزال فهنا تجب عليه فدية ترتيب، أن يذبح شاة فيتعين عليه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. يقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، يعني سواء كان الهدي يتعلق بأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الحرم كان يكون قتل صيدا من صيد الحرم أو من شجر الحرم فإنه يكون لمساكين الحرم من مقيم وأفقي، يعني سواء كان هذا الفعل المرتكب من شخص مقيم أو وارد على المواقيت. الأفاقي هو الذي ليس من أهل المواقيت وإنما يكون وفد وورد عليها. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا أراد في فدية التخيير الصيام أو كان الصيام بدل عن واجب وهو لا يجد الدم فإنه يصوم في أي مكان، يصوم في أي مكان وليس ذلك بلازم أن يكون في الحرم. قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب، الهدي المستحب في أي شيء؟ المفرد، المفرد وغير المفرد، كل من أراد أن يهدي فله أن يفعل ذلك حتى لو لم يكن حاجا. قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. وهذا دليل على أي شيء؟ على أن الهدي هنا ليس لجبر نقص كما يقوله من لا يرى، من يرى أن الأفضل غير التمتع، قالوا لأن التمتع فيه هدي والهدي دليل على نقص في الحج ولذلك وجب عليه الدم. وهذا يرد عليه ماذا؟ لو كان لجبر النقص ما جاز الأكل منه، فلذلك ما يكون لمحظور ما يجوز الأكل منه، هذا شيء. والشيء الثاني كيف يكون فيه نقص ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم هو فعله صلى الله عليه وسلم، فهل يفعل شيئا ناقصا أو فيه نقص؟ لا. فهذا من الأخطاء التي يذكرها بعض الفقهاء أو يعللون بها لترجيح قول على قول. قال والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران. نعم الدم اللي يكون لفعل محظور لأنه حصل النقص فيجبر هذا النقص، إذا ارتكب محظور أو ترك واجب حصل نقص في أداء النسك وهذا النقص هو الذي يحتاج إلى جبر. قال أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيء بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات، والكفارات ما يأكل منها صاحبها وإنما تدفع لمستحقيها، تدفع لمستحقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أفضل الحج العج والسج، العج هو رفع الصوت بذكر الله عز وجل، والسج هو الهدايا وما في حكمها مما يذبحه الناسك. دم الحصار حكمه حكم الدم فيه على الترتيب، كلام المصنف هنا أنه كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم ولا يتعلق بالإحرام. نعم يقول بعد ذلك انتقل المصنف إلى شروط الطواف مطلقا. قال شروط الطواف مطلقا، كيف الطواف مطلقا؟ ها؟ أي طواف، أي طواف، طواف الحج، طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، أي طواف يطوفه الحاج أو المعتمر. فقال النية، النية أولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والابتداء به أي بالطواف من الحجر، الحجر الأسود، ويسن أن يستلمه ويقبله، يستلم الحجر أي يمسه بيده ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ورد عن علي رضي الله عنه. قال وأن يجعل البيت عن يساره، هذا شرط أن يجعل البيت عن يساره وهو يطوف، ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث، الحدث البول وما في حكمه، والخبث هو النجاسة. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يعني الطهارة في عندما يقف المشاعر في منى في مزدلفة في عرفات ليست واجبة، ليست واجبة على المحرم، فلذلك قال الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، سنة غير واجبة، لا يجب عليه أن يكون على طهارة حينما يقف بعرفات أو يقف في المزدلفة أو يقف في منى أو يرمي الجمار. السعي أيضا ليس واجبا، ليس الطهارة فيه شرطا، ليست الطهارة فيه شرط، لأن السعي ليس له الحكم مستقل وإنما هو تبع للطواف، وإنما هو تبع للطواف، فلذا لا يتطوع بالسعي، لا يتطوع بالسعي، وإنما يكون السعي تبع للطواف. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا ذكره كما ذكره غير استدلالا على اشتراط الطهارة، لأن الصلاة تشترط فيها الطهارة وتشترط لها الطهارة، ولذا قال ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيشبه الصلاة من الوجه الذي ليس فيه الكلام، والمقصود أنه يتطهر له، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت، فبعض أهل العلم أدخل في عموم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيان لمجمل القرآن، وبيان مجمل القرآن يدل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تطهر قبل أن يطوف بالبيت. قال والسنة بعدما فرغ من الشروط ذكر السنن أو المستحبات في الطواف، قال والسنة أن يطبع في طواف القدوم، طواف القدوم أول طواف يطوفه الوارد على مكة، طواف العمرة إن كان متمتعا، وطواف القدوم بالنسبة لغير المتمتع القارن والمفرد. قال أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر أي على المنكب، والحكمة من هذا قالوا شرع من أجل النشاط، من أجل أن يكون أنشط للطائف حينما يطوف على هذه الصفة. قال وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، والرمل هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباء. إذن يكون الرمل والطباء إنما هو في أول طواف يطوفه القادم لمكة. قال وشروط السعي النية وتكميل السبعة. النية يعني أن لا يكون يعني سعيه مجرد رياضة أو مجرد رأى الناس يفعلون ففعل، وإنما يكون بنية يقصد بها العبادة. وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله عز وجل. ثم شرع المصنف بعد ذلك فذكر شيئا مما يتعلق بحرمة مكة والمدينة، ولذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي. لأنه لما فتحت مكة ظن بعض المسلمين أن حرمتها قد زالت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأن مكة باقية على حرمتها، وإنما أبيحت ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فلا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر ولا يطرد، من باب أولى أن لا يقتل، من باب أولى لا يقتل بل يترك على حاله، ولا يختلى شوكها، يعني والمراد به النبات الذي لم ينبته الآدميون وإنما نبت في هذه الأرض فيترك على حاله ولا يقص ولا يقطع بل يترك يعني ما كان من مرعى. أما الذي ينبته الآدميون فيجوز لهم أن يتصرفوا فيه. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، شخص ينشد ويبين، ينشد بمعنى أن يبين للناس حال هذه اللقطة التي وجدها وليس له أن يأخذها ويتملكها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص منه وإما أن يأخذ الدية، لذا قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص من هذا القاتل وإما أن يأخذ الولي الدم الدية. يقول فقال العباس يعني بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها وفي رواية خلاها، فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، الإذخر يعني نبات ذو أعواد رقيقة يعني يجعل مع اللبن يتقوى به اللبن ويتماسك، وكذلك كما جاء في الحديث هنا في القبور يوضع بين اللبن ومع اللبن لتتماسك أثناء عجنها وتكون قوية. فقال إلا الإذخر صرفنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني في الأسقف لما كانوا يسقفون يكون هذا مما يجعلونه فيها، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وعير الجبل المعروف الذي يطل على بيار علي من جهة جنوب المدينة، وثور مختلف في مكانه، وقيل أنه جبل يكون خلف أحد من ناحية الشمال الغربي، جبل صغير هناك، والخلاف من قديم موجود في تحديد هذا الجبل الذي هو ثور. ثم قال المصنف وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر الغرابة والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور، يعني مثل بما ليس بمأكول وليس فيه فدية، فذكر أن هذه الأصناف أو هذه الدواب فاسقة فهي مؤذية تؤذي بطبعها، فلذلك تقتل في الحل والحرم، وليس يعني على من قتلها فدية، وإنما تقتل لأذيتها ولضررها بالناس الغراب، لأنه كان من الطيور المؤذية، وكذلك الحدأة أيضا مؤذية وتاكل الجيف، وكذلك العقرب معروف يعني أذيتها، والفار التي تسمى الفويسقة لأذيتها، والكلب العخور الذي يعني أصبح من السباع بحيث أنه يعدو على الناس ويعض ويجرح، فأصبح فيه هذه الصفة. فذكر المصنف هذه الأشياء التي ليست بمأكول، والمناسب يعني أنه ليس فيها فدية، ليس فيها فدية أو ليس على من قتلها شيء. نأخذ باب الهدي والأضاحي ولا يكفي؟ نأخذ طيب نكمل الهدي والأضاحي، لا بأس. الأسئلة إن شاء الله تكتبونها إن شئتم، وغدا إن شاء الله نجيب على أسئلتكم السابقة التي في الزكاة والتي في الصوم والتي في درس اليوم إن كان هناك أسئلة. قال المصنف: باب الهدي والأضحية والعقيقة. ما مناسبة ذكرها بعد الحج، الهدي والأضحية والعقيقة؟ لأن أكثرها يعني يتعلق بالحج أو يتعلق بيوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، فلذا ناسب يعني أن يذكرها يعني بعد باب الحج. يقول: تقدم ما يجب من الهدي، ما يجب من الهدي وهو هدي التمتع والقران، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. يعني ما سوى الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن يكون سنة، وعطف عليه الأضحية والعقيقة، أي أن الأضحية سنة وليست بواجبة، والعقيقة أيضا سنة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ثم ذكر ما يجزئ فيها، قال: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظان، وهو ما تم له نصف سنة، ما تم له نصف سنة، والثني من غير الظان، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي تتجنب في الأضاحي، لما ذكر السن المجزئة، وهذه السن تكون في الهدي وتكون في الأضحية وتكون في العقيقة، ذكر العيوب التي يتجنبها من أراد أن يهدي أو يضحي أو يعق عن ولده. فقال: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني أحد عينيها طافية أو عمياء، فهنا قال العوراء البين عورها، بمعنى العوراء التي عورها ليس بين تجزي. والمريضة أيضا البين مرضها، فإن كانت مريضة والمرض ليس بين وظاهر فإنها لا تمنع من الإجزاء. والعرجاء البين ضلعها، يعني عندما تمشي يرى العرج فيها وعدم تساوي مشيها، فهذه لا تجزي، لكن إذا كان الضلع يسير فإنه لا يمنع من الإجزاء. والكبيرة التي لا تنقي، كبيرة في السن الهزيلة لا تنقي، يعني ليس لها في فيها مخ، فإن هذه تتجنب ولا تجزئ في الأضاحي. قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم أن تكون كاملة الصفات بحيث تجزي، لكن قال ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله عز وجل وأعظم لأجر صاحبها. ثم قال: قال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، فتكون البدن تجزي عن 7 في الأضحية وكذلك في الهدي، وكذلك في الهدي، أما العقيقة لا، أما في العقيقة التعبد هو بإراقة الدم، فما تكون عن 7 وإنما تكون عن 1. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، لأن العقيقة مشروعيتها، أي أن مشروعية العقيقة والسنية فيها هي في حق الأب، فيعق الأب عن ابنه، فيكون يستحب في حقه أن يعق عن ابنه، ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، يعني يعق عن الغلام شاتين عن الذكر وعن الجارية يعني الأنثى شاة واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا من أقوى ما جاء في العقيقة، حتى رأى بعض أهل العلم تأكيدها وبعضهم كأنه يرى وجوبها لهذا الحديث. كل غلام مرتهن بعقيقته كأنه رهين حتى تعق عنه العقيقة. ولذا يرى الحنابلة والشافعية أن من لم يعق عنه أبوه سحب له أن يعق عن نفسه ولو بعد ما يكبر، ولو بعد ما يكبر، لهذا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني إذا ما أداها والده يقوم بأدائها إن قدر على ذلك. يقول تذبح عنه يوم سابعه، يعني السنة أن تذبح في اليوم السابع، ويحلق يعني شعره ويسمى اسمه. حلق الشعر في بعض الفقهاء يرون أنه يحلق الشعر ويوزن، ومقدار هذا الوزن يتصدق بهذا الوزن بذهب أو فضة، وإن كان الحديث الذي فيه هذا متكلم فيه. قال ويسمى، صحيح رواه الخمسة. قال ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. المذكورات اللي هي إيش؟ الهدي والأضحية والعقيقة، كلها يجوز له أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق. والتعبد في الأصل جاء بإراقة دمها، تعبد جاء بإراقة دمها، فتجزي حتى لو تصدق بجميعها أو أكل جميعها أو أهدى جميعها، لكن الأفضل أن يفعل هذه الأشياء الثلاثة كلها. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. لماذا لا يعطي الجازر منها؟ لكي تكون كلها كاملة متقرب بها إلى الله عز وجل، فيكون أجرة الجازر أو الجزار من غيرها، أو يعطيه منها على سبيل الهدية أو الصدقة ليس على سبيل الأجرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة على الكتب؟ أسئلة نخليها بكرة الأسئلة إن شاء الله. هل الأول من الأخ أنت تجيب أو تسأل؟ اسأل اسأل. هل إيش؟ إيه طيب جاوب أجل. الله أعلم. طيب هذا أثر إنه عن عائشة أو عن غيرها، ما أدري الآن أذكر، إنه إذا ما يعق عنه يوم السابع في الأسبوع الرابع عشر إلى 21 إلى 21، هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها. من يذكر ضابط المخيط بالنسبة للمرأة الذي تمنع منه المرأة؟ لا أذكر ضابط المخيط، يعني تمنع المرأة من لبس إيش ما أمل على قدر الوجه أو على قدر إيش اليدين وهما القفازان. طيب الأخ لا بقي بقي أذكر ضابط المخيط أذكره اللي هو ما ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر أن يكون مفصلا، ألا يكون مفصلا، أو أن يكون مفصلا، متى يحضر أن يكون مفصل؟ طيب إذا في الأسئلة غدا إن شاء الله، جميع الأسئلة اللي جبتوها إن شاء الله نجيبها غدا إن شاء الله، ونترك وقتا غدا الأسئلة في الحج إذا في إن شاء الله. لا الطواف يكون داخل المسجد، يكون داخل، يشترط أن يكون داخل المسجد. أي نعم، ظاهره عدم التفريق، أصل عدم التفريق، المقصود إزالة الأذى. بعد الولادة يكون في شيء على الرأس والأذى يوجد في الذكر والأنثى في كل شهر، عند ابتداء كل شهر الأخير بعد ما ينتهي السنة أنه بعد ما يصلي ركعتين يعمد إلى الحجر الأسود فيستلمه ويختمه به. بعد ما يصلي ركعتين يعمد إلى الحجر الأسود ويستلمه.
أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، ما زال الحديث موصولا في الكلام على أحكام الحج من كتاب منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. كنا ذكرنا بالأمس أن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث جابر الطويل المشتمل على معظم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خلص إلى ذكر الأركان والواجبات، ثم قال رحمه الله تعالى: والفرق بين الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. كنا ذكرنا هذه الجزئية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. يخير الناسك أو مريد الحج بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحب أن يهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، لأن المتمتع يهل بعمرة يفرغ منها ثم يحج من عامه. ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، وهذا هو القارن. ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، وهذا هو المفرد. فدل هذا الحديث على التخيير بين الأنساك الثلاثة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهو مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وذكر كثير من المصنفين الإجماع على هذا. ذكر الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر النووي وكثير من أهل العلم ذكروا الإجماع على أن الشخص مخير بين الأنساك الثلاثة، يفعل أي واحد منها شاء، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل، في الأفضل. لكن الصحيح أنه ليس محل إجماع، فالخلاف كان موجود من قديم، فكان ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه وأهل الظاهر يرون أن كل من لم يسق الهدي فيتعين عليه أن يحج متمتعا. أخذوا بالأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرة. فابن عباس رضي الله عنه كان يرى هذا الرأي، وكذلك أصحابه، وكذلك أهل الظاهر يرون هذا الرأي، أن من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون متمتعا. فلو أحرم بغير التمتع إذا وصل مكة يتعين عليه أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرا، استدلالا بالحديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرا. لكن الأكثر أهل العلم على أن هذا الفسخ ليس واجبا، وإنما هو مستحب. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلهم إلى الأفضل قال لهم ذلك، وليس معنى هذا أنه يتعين على الشخص أن يكون متمتعا.
قالوا بدليل أن الخلفاء الراشدين الأربعة جميعهم حجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير التمتع، فمنهم من حج قارنا، وأكثرهم يرون الإفراد أفضل، بل كانوا يأمرون الناس بذلك. كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بذلك على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في أي الأنساك الثلاثة أفضل. ولو كان فسخ الحج إلى عمرة واجب ليكون الشخص متمتعا لما خالف ذلك الخلفاء الراشدون، وهم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. شيخ الإسلام له رأي يرى بأن وجوب الفسخ كان على الصحابة في تلك السفرة، لأنهم لا يستطيعون فعل الأفضل إلا بذلك، وأما الاستحباب فيبقى لهم ولغيرهم في كل وقت وفي كل حين. والصواب أن الأدلة تدل على جواز التخيير، وأن الخلاف في الأفضل، وهذا الذي اتفق عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين، وهو الذي عليه يتفق الأئمة الأربعة، بل البعض يذكر الإجماع، البعض يذكر الإجماع. لكن الإجماع ممكن يسلم في حالة واحدة، إذا ساق الشخص الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا فإنه يبقى على ما أحرم به، أما إذا لم يسق الهدي فيأتي الخلاف الذي هو بين ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أهل الظاهر من جهة، وبين يعني ما عليه أكثر الصحابة وكذلك أكثر التابعين، وكذلك يتفق عليه الأئمة الأربعة. يقول المصنف: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. قضية الأفضل هذه مما تنازع فيها العلماء كثيرا، هناك من يرجح الإفراد، وهناك من يرجح القران، وهناك من يرجح التمتع. يقول: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع، أن يحرم الشخص بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، فإذا لم يحج من عامه ما يكون متمتعا من العام الذي أتى فيه بالعمرة. وقال المصنف: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يعني يهل بالحج وحده. قال: والقران هو أن يحرم بهما معا، يعني يهل بالنسكين معا فيلبي بالحج والعمرة، أو يلبي بالعمرة والحج. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذه صفة من صفات القران، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في أفعال النسك الذي أوله الطواف. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، صفة أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا، أن المتمتع يقول يضطر إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إن اشتغل بعمرته، أو حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. يعني المتمتع له أن يجعل تمتعه قرانا في هاتين الحالتين، الحالة الأولى إذا خشي إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، فهنا يقرن الحج بالعمرة ويصبح قارنا ويستمر ليقف بعرفات. وكذلك المرأة الحائض لو أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت وعلمت أو غلب على ظنها أنها لا تطهر من الحيض قبل الوقوف بعرفة، في هذه الحال تنوي القران وتكون قارنتين كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت متمتعة كما هو حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حاضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمرها أن تقرن الحج بالعمرة فتكون قارنتين. يقول: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، المفرد والقارن عملهما واحد في قول جمهور أهل العلم أن عملهما واحد، إنما يزيد القارن على المفرد بشيئين، أحد هذين الشيئين هو النية، النية من الميقات فينوي النسكين معا، والأمر الثاني هو الهدي، فإن القارن عليه هدي والمتمتع ليس عليه هدي. المصنف أشار ذكر ترجيح التمتع كما هو المذهب عند الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة ترجيح التمتع مطلقا، فيرون أن التمتع هو أفضل الأنساك، ويستدلون بأنه النسك الذي جاء ذكره في القرآن دون بقية الأنساك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويستدلون أيضا بأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج. قالوا ولو كان غير التمتع أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ليس على هذه الحال وليس على هذه الصفة أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرة. الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يسوق الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. قالوا فهذا دليل على أن التمتع أفضل، وإلا كيف؟ قالوا ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفاضل إلى المفضول، لو كان غير التمتع أفضل لبقوا على ما أحرموا به. الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة مبني على تحقيق النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ فنجد المالكية والشافعية يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فالإفراد هو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويستدلون بالأحاديث التي فيها أهل بالحج، بعض الروايات أفرد الحج. وهناك من أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا، تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه، كما هو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وهناك من يرى أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وكثير من أهل الحديث. والحقيقة أن الأدلة الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حديث صحيحة كثيرة ذكر منها ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 حديثا صحيحا، وكلها إضافة إلى صحتها صريحة لا تحتمل التأويل، مثل حديث عمر في الصحيحين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني هذه الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، حج في عمرة، وهذا هو القران. وحديث أنس في الصحيحين يقول كنت ممسكا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا لا يحتمل إلا القران. حديث حفصة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك، وقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وحديث كثيرة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الذين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا استدلوا بأحاديث ظاهرها يدل على ذلك، ومنها حديث عثمان في الصحيحين لما اختلف عثمان وعلي رضي الله عنه، وكان عثمان ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه كان لا يرى هذا الرأي، فقال علي لعثمان لما قال تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. حديث الآخر يقول تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بحج وعمرة، لأن التمتع في لغة الصحابة يشمل القران، لأن المقصود أن الشخص تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، ففي لغة الصحابة القران يدخل في التمتع. هناك التمتع الخاص الذي يحل فيه من عمرته ثم يحرم بالحج، وهناك التمتع العام ويدخل فيه كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة. فالصحابة كانوا يطلقون على من يحج قارنا يطلقون عليه متمتعا، لما كما ذكر حديث الحكم أنه لما اختلف علي وعثمان وأورد الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، قال علي لعثمان تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، فهو سمى الحج والعمرة أو قرن الحج مع العمرة سماه تمتعا. الحديث التي فيها أهل بالحج وأفرد الحج ذكر أهل العلم أن الرواة الذين رووا الإفراد جميعهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وحج قرانا، فكيف نجمع بين الأحاديث التي فيها التمتع وفيها القران وفيها الإفراد وكل ذلك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، وكلها صحيحة من ناحية السند. فأهل العلم ذكروا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمع بين هذه الأحاديث سهل وممكن، وأن القران في لغة الصحابة يطلق على التمتع، فيكون الذين قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودهم إيش؟ القران، لأن الأحاديث بذلك صحيحة وصريحة وما تحتمل إلا القران. وأما الذين قالوا أفرد الحج أو أهل بالحج فمقصودهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد العمرة بعمل يخصها به، لأن العمرة دخلت في الحج كما جاء في الحديث، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فما أفرد العمرة بعمل عن الحج وإنما كان عملهما واحد. إذن فالذين قالوا بأن الأفضل الإفراد لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا، والذين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع يقال لهم أن التمتع المقصود هنا هو القران. إذن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاردا، لكن بقي طيب ما الأفضل؟ ها؟ القائلون بالإفراد ودليلهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذين استدلوا بأن الأفضل هو القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إيش يرد عليهم؟ لو أنه أفضل ما أمر الصحابة القارنين والمفردين بفسخه إلى عمرة الذين ما ساقوا الهدي. فيبقى التمتع متى يكون راجحا؟ الذين رجحوا التمتع أيضا يرد عليهم أنه لو كان هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأفضل ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك شيخ الإسلام رجح كل نسك في حال من الأحوال، رجح الإفراد ورجح القران ورجح التمتع، فيكون القران أفضل إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي يكون القران أفضل لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وإذا لم يسق الهدي فيكون الأفضل التمتع ليفعل مثل ما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ينشئ سفرة للعمرة ثم يعود لينشئ سفرة أخرى من بلده للحج فهذا الإفراد أفضل، وهذا الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس لكي لا يخلو البيت من الزوار والعمار، فيكون الأفضل في الإفراد في هذه الحالة أنه ينشئ سفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده فينشئ سفرة أخرى مستقلة للحج، فهذا أفضل من أن يجمع النسكين في سفرة واحدة. لكن إذا جمع النسكين في سفرة واحدة كما هو فعل غالب الناس فنقول إن ساق الهدي فيكون الأفضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل أن يحج متمتعا كما فعل الصحابة الذين كانوا قارنين ومفردين وما ساقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة. أما الذين ساقوا الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المحظورات التي يجتنبها الناسك أو يجتنبها المحرم بحج أو عمرة، قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، دليل ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وتقليم الأظفار، دليل القياس القياس على حلق الشعر، أنه حلق الشعر قالوا فيه ترفه للإنسان، فكذلك تقليم الأظفار فتقاس على حلق الشعر. لبس المخيط إن كان رجلا، دليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء من الثياب مسه ورس ولا زعفران، وتغطية رأسه إن كان رجلا، ودليل نفس الحديث ابن عمر لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، فإنه شمل جميع أجزاء البدن، الرأس وكذلك لبس السراويل ولبس القمص. والطيب رجلا وإن كان امرأة، لأن الشخص المحرم، الرجل المحرم الذي وقصته راحلة فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما منع من مس الطيب بسبب إحرامه حال موته، فكذلك في الحال التي هو على الإحرام، وكذلك قال في حديث ابن عمر ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران، هذا دليل على أن الطيب يجتنبه المحرم. يقول وكذا يحرم على المحرم قسم صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة عليه، يقول تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويقول وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع، قال لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية، هذا هو النسك، هذا هو المحظور الذي يفسد النسك، ما عداه لا يفسد النسك، هذا المحظور هو الذي يفسد النسك. المصنف ما ذكر عقد النكاح، عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، لكنه المحظور الذي لا فدية فيه، المحظور الذي لا فدية فيه هو عقد النكاح، للحديث الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب، لكن ليس فيه فدية، وإنما العقد لا يكون صحيحا، لو عقد على المرأة حال إحرامه فإن العقد لا يكون صحيحا ويكون باطلا ويلزم تجديده. وكذلك ما ذكر المصنف إيش؟ لا هذا في الأحكام، لكن هل ترك شيء من المحظورات؟ نعم 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 سنت مقدمات الجماع من اللمس والمباشرة ما ذكره المصنف. ولما ذكر المصنف الفدية قال إذا غطت المرأة رأسها، إذا غطت المرأة وجهها، إذن فيكون هل وجه المرأة تغطيته من محظورات الإحرام؟ يعني تجد في كتب الفقه ويحرم على المحرمة تغطية وجهها، فهل تغطية الوجه من محظورات الحرام بالنسبة للمرأة؟ هل صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغطية المحرمة وجهها؟ ما صح في حديث، إنما الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالنهي جاء عن النقاب وما في حكمك البرقع ونحوه، وليس عن تغطية الوجه مطلقا. فلذا كان بعض الصحابيات يحرمنا وهن يغطين وجوههن كأسماء، ولذا ذكر ابن القيم ضابط في تغطية وجه المرأة، وهو أن الممنوع بالنسبة للمرأة هو لبس ما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع والغطاء الذي يكون للوجه، أما أن تغطي وجهها بإسدال الخمار الذي على رأسها أو شيء من ثوبها على رأسها على وجهها فليس فيه باس ولا يكون محظورا. ولذا يقول ابن القيم فإن وجه المرأة كبدن الرجل له أن يغطيه، لكن بغير إيش؟ بغير المخيط، فكذلك المرأة تغطي وجهها لكن بغير إيش؟ المخيط المعمول على قدره. أيضا بالنسبة للضابط، ضابط اللباس الذي يحرم منه يمنع منه المحرم الذكر، ما ضابطه؟ قالوا هو ما عمل على قدر البدن كالقميص مثلا أو قدر عضو من البدن أو جزء من البدن كالسراويل أو الفنايل ونحوها، بحيث يحيط به يعني بالجسم بخياطة أو غيرها كالملصق بعضه ببعض، إذا لبسه على الصفة والهيئة التي خيط وفصل عليها. هذا هو ضابط المخيط، أن يلبس ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط بهذا الجزء بخياطة أو يلصق بعضه ببعض، ثم يلبسه على الهيئة التي خيط وفصل عليها. مثل هذه المشلة، لو لبسها المحرم مثل ما أنا لبسها الآن يكون إيش؟ مخيط. لكن لو نزع هذا البشت أو هذه المشلة ولفها على جسمه بدون يدخل يديه في الكمين ما تكون مخيطا. فالمقصود بالمخيط هو المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة. هذه الغترة لو لبسها المحرم كالحالة التي علي الآن يكون إيش؟ يكون مخيط. لكن لو نزعها ولفها على جسمه ما تكون مخيطا، ما تكون مخيطا. فضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو أن يلبس ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطته أو يلصق بعضه ببعض، ويلبسه على الهيئة المعتادة التي خيط وفصل عليها. وضابط المخيط بالنسبة للمرأة هو أن تلبس ما عمل على قدر الوجه، خاصة على قدر الوجه كالنقاب والبرقع أو على قدر اليدين كالقفازين. لو غطت المرأة يدها بثوبها هل ذلك محظور؟ لا، ليس محظورا، ليس محظورا. لكن لو غطته بالقفازين في هذه الحال يكون محظورا، فيكون مثل ما ذكر ابن القيم أن وجه المرأة كبدن الرجل وليست كراس الرجل، فله أن يغطي بدنه لكن بغير المخيط. فكذلك المرأة لها أن تغطي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لكن بغير المخيط المعمول على قدره الذي هو النقاب والبرقع وما كان في حكمهما. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الفدية التي تجب في من ارتكب محظورا أو ترك واجبا. الفدية تكون على نوعين كما ذكر أهل العلم، فدية تخيير وفدية ترتيب. فدية التخيير أي أن الشخص يخير بين أشياء يفعل أي واحدة منها شاء، ليس هو ملزم بواحدة منها إنما هو مخير، هذه تسمى فدية ترتيب، فدية تخيير. أما فدية الترتيب فيتعين عليه أن يذبح، أن يذبح بدنة أو شاة، ولا ينتقل إلى البدل وهو الصيام إلا عند العجز عن الدم، إلا عند العجز عن الدم. فدية التخيير تكون في ماذا؟ الآن سيذكر المصنف ما الذي تكون فيه فدية التخيير، ثم بعد ذلك يذكر ما الذي تكون فيه فدية الترتيب. ولذا قال وأما فدية الأذى، ويقصد بها الأشياء التي سيذكرها، إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها على النحو الذي ذكرنا وليس مطلقا، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب. هذه الأشياء الفدية فيها تسمى فدية الأذى لأنها مقيسة على فدية حلق الشعر. الرجل الذي أذته هوام راسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لعله يديك هوام راسه، قال نعم، قال احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة. هذه فدية جاءت في حلق الشعر عند الحاجة إلى ذلك. فكل المحظورات التي فيها فدية أذى الحكم ملحق بهذا الشيء. ولذا قال المصنف إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. لا يلزمه واحد بعينه، وإنما يخير يفعل أي واحدة من هذه الأشياء شاء. قال وإذا قتل الصيد خير بين أشياء يذكرها المصنف. أيضا قتل الصيد فيه تخيير، وهو ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. إن كان الصيد الذي قتله المحرم له مثل من النعم فهنا يكون يذبح المثل من الحيوانات المماثلة له. مما يوكل. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذه الحالة الثانية، إنه ما إما ليس له مثل أو لا يجد المثل، ففي الحالة يقوم الحيوان المقتول في محل الإتلاف فيشتري بقيمته طعاما يطعمه لكل مسكين، يعطي كل مسكين مد من البر أو ما كان في حكم البر من ناحية ما يطعمه الناس، أو نصف صاع من غيره يعني من غير البر، أو يصوم عن إطعام كل يوم كل مسكين يوما، يقدر هذا، فهو يخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وأما يقول دم المتعة والقران، ننتقل الآن إلى أي شيء الذي فيه الفدية على الترتيب، الذي فيه الفدية على الترتيب دم المتعة ودم القران، دم القران لأنه يجب على المتمتع والقارن الهدي، وكذلك دم الإحصار، لو أحصر عن الوصول للبيت فإنه يجب عليه دم، والدم هنا دم ترتيب، وكذلك لو أتى لو جامع وهو محرم فإن الدم عليه يكون ترتيب، وكذلك لو باشر وأنزل يكون الدم هنا دم ترتيب. فلذا قال المصنف: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، هذا بالناحية الصفة التي تكون في الحيوان الذي يذبح في هذا الدم، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. هذا الذي لا يجد الهدي يصوم 3 في الحج و3 أيام و7 إذا رجع. قال: وكذلك حكم يعني الذي يجب فيه الدم على الترتيب، حكم من ترك واجبا، واجبات التي ذكرها بالأمس 7 أو 8، هذا باتفاقهم أن من ترك واجبا أنه يكون عليه دم. دليل حديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. قالوا بالإجماع أن الأركان لا تدخل في هذا المعنى، لأن الأركان لا تصح العبادة بدونها، وكذلك السنن، لأنه ليس عليه شيء في تركها من ناحية الإثم إذا لم يكن راغبا عنها. يقولون فيتعين أن المقصود بقوله من ترك نسكا فليهرق دم أن المقصود به ترك الواجب، ترك الواجب. ولذا قال أيضا: من ترك واجبا يجب عليه دم، ويكون الدم هنا دم ترتيب لا ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع الدم. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، إن كانت مباشرة واقترن بها إنزال فهنا تجب عليه فدية ترتيب، أي يذبح شاة فيتعين عليه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. يقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، يعني سواء كان الهدي يتعلق بأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الحرم كان يكون قتل صيدا من صيد الحرم أو من شجر الحرم، فإنه يكون لمساكين الحرم من مقيم وأفقي. يعني سواء كان هذا الفعل المرتكب من شخص مقيم أو وارد على المواقيت، الأفاقي هو الذي ليس من أهل المواقيت وإنما يكون وفد وورد عليها. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا أراد في فدية التخيير الصيام، أو كان الصيام بدل عن واجب وهو لا يجد الدم فإنه يصوم في أي مكان، يصوم في أي مكان وليس ذلك بلازم أن يكون في الحرم. قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب، الهدي المستحب في أي شيء؟ المفرد، المفرد وغير المفرد، كل من أراد أن يهدي فله أن يفعل ذلك حتى لو لم يكن حاجا. قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. وهذا دليل على أي شيء؟ على أن الهدي هنا ليس لجبر نقص كما يقوله من لا يرى, من يرى أن الأفضل غير التمتع, قالوا لأن التمتع فيه هدي, والهدي دليل على نقص في الحج, ولذلك وجب عليه الدم. وهذا يرد عليه ماذا؟ لو كان لجبر النقص ما جاز الأكل منه, فلذلك ما يكون لمحظور ما يجوز الأكل منه, هذا شيء. والشيء الثاني, كيف يكون فيه نقص ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم هو فعله صلى الله عليه وسلم, فهل يفعل شيئا ناقصا أو فيه نقص؟ لا. فهذا من الأخطاء التي يذكرها بعض الفقهاء أو يعللون بها لترجيح قول على قول. قال والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران. نعم, الدم اللي يكون لفعل محظور لأنه حصل النقص فيجبر هذا النقص, إذا ارتكب محظور أو ترك واجب حصل نقص في أداء النسك, وهذا النقص هو الذي يحتاج إلى جبر. قال أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيء بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات, والكفارات ما يأكل منها صاحبها وإنما تدفع لمستحقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أفضل الحج العج والسج. العج هو رفع الصوت بذكر الله عز وجل, والسج هو الهدايا وما في حكمها مما يذبحه الناسك. دم الحصار حكمه حكم الدم فيه على الترتيب. كلام المصنف هنا أنه كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم, ولا يتعلق بالإحرام. نعم. يقول بعد ذلك انتقل المصنف إلى شروط الطواف مطلقا. قال شروط الطواف مطلقا, كيف الطواف مطلقا؟ أي طواف, سواء طواف الحج, طواف العمرة, طواف القدوم, طواف الإفاضة, طواف الوداع, أي طواف يطوفه الحاج أو المعتمر. فقال النية أولا, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, والابتداء به أي بالطواف من الحجر الأسود, ويسن أن يستلمه ويقبله, يستلم الحجر أي يمسه بيده ويقبله, فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ورد عن علي رضي الله عنه. قال وأن يجعل البيت عن يساره, هذا شرط, أن يجعل البيت عن يساره وهو يطوف, ويكمل الأشواط السبعة, وأن يتطهر من الحدث والخبث, الحدث البول وما في حكمه, والخبث هو النجاسة. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة, يعني الطهارة في عندما يقف المشاعر في منى, في مزدلفة, في عرفات, ليست واجبة على المحرم. فلذلك قال الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة, لا يجب عليه أن يكون على طهارة حينما يقف بعرفات أو يقف في المزدلفة أو يقف في منى أو يرمي الجمار. السعي أيضا ليس واجبا, ليس الطهارة فيه شرطا, ليست الطهارة فيه شرط, لأن السعي ليس له الحكم مستقل وإنما هو تبع للطواف. فلذا لا يتطوع بالسعي, وإنما يكون السعي تبع للطواف. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام, هذا ذكره كما ذكره غير استدلالا على اشتراط الطهارة, لأن الصلاة تشترط فيها الطهارة أو تشترط لها الطهارة, ولذا قال ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام, فيشبه الصلاة من الوجه الذي ليس فيه الكلام, والمقصود أنه يتطهر له. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت, فبعض أهل العلم أدخل في عموم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق, لأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيان لمجمل القرآن, وبيان مجمل القرآن يدل على الوجوب, فالنبي صلى الله عليه وسلم تطهر قبل أن يطوف بالبيت. قال والسنة بعدما فرغ من الشروط ذكر السنن أو المستحبات في الطواف. قال والسنة أن يطبع في طواف القدوم. الطواف القدوم أول طواف يطوفه الوارد على مكة، طواف العمرة إن كان متمتعا، وطواف القدوم بالنسبة لغير المتمتع القارن والمفرد. قال أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، أي على المنكب. والحكمة من هذا قالوا شرع من أجل النشاط، من أجل أن يكون أنشط للطائف حينما يطوف على هذه الصفة. قال وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. والرمل هو الإسراء في المشي مع قصر الخطى. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. إذن يكون الرمل والاطباع إنما هو في أول طواف يطوفه القادم لمكة. قال وشروط السعي النية وتكميل السبعة. النية يعني أن لا يكون يعني سعيه مجرد رياضة أو مجرد رأى الناس يفعلون ففعل، وإنما يكون بنية يقصد بها العبادة. وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله عز وجل. ثم شرع المصنف بعد ذلك فذكر شيئا مما يتعلق بحرمة مكة والمدينة. ولذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي. لأنه لما فتحت مكة ظن بعض المسلمين أن حرمتها قد زالت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأن مكة باقية على حرمتها، وإنما أبيحت ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فلا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر ولا يطرد، من باب أولى أن لا يقتل، من باب أولى لا يقتل بل يترك على حاله. ولا يختلى شوكها، يعني والمراد به النبات الذي لم ينبته الآدميون وإنما نبت في هذه الأرض فيترك على حاله ولا يقص ولا يقطع بل يترك يعني ما كان من مرعى. أما الذي ينبته الآدميون فيجوز لهم أن يتصرفوا فيه. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، شخص ينشد ويبين بمعنى أن يبين للناس حال هذه اللقطة التي وجدها وليس له أن يأخذها ويتملكها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص منه وإما أن يأخذ الدية لذا قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص من هذا القاتل وإما أن يأخذ الولي الدم الدية. يقول فقال العباس يعني بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها وفي رواية خلاها، فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، الإذخر يعني نبات ذو أعواد رقيقة يعني يجعل مع اللبن يتقوى به اللبن ويتماسك، وكذلك كما جاء في الحديث هنا في القبور يوضع بين اللبن ومع اللبن لتتماسك أثناء عجنها وتكون قوية. فقال إلا الإذخر صرفنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني في الأسقف لما كانوا يسقفون يكون هذا مما يجعلونه فيها، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وعير الجبل المعروف الذي يطل على بيار علي من جهة جنوب المدينة، وثور مختلف في مكانه، وقيل أنه جبل يكون خلف أحد من ناحية الشمال الغربي، جبل صغير هناك، والخلاف من قديم موجود في تحديد هذا الجبل الذي هو ثور. ثم قال المصنف: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر الغرابة والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور، يعني مثل بما ليس بمأكول وليس فيه فدية، فذكر أن هذه الأصناف أو هذه الدواب فاسقة فهي مؤذية، تؤذي بطبعها، فلذلك تقتل في الحل والحرم، وليس يعني على من قتلها فدية، وإنما تقتل لأذيتها ولضررها بالناس، الغراب لأنه كان من الطيور المؤذية، وكذلك الحدأة أيضا مؤذية وتاكل الجيف، وكذلك العقرب معروف يعني أذيتها، والفار التي تسمى الفويسقة لأذيتها، والكلب العقور الذي يعني أصبح من السباع بحيث أنه يعدو على الناس ويعض ويجرح، فأصبح فيه هذه الصفة. فذكر المصنف هذه الأشياء التي ليست بمأكول والمناسب، يعني أنه ليس فيها فدية، ليس فيها فدية أو ليس على من قتلها شيء. نأخذ باب الهدي والأضاحي ولا يكفي؟ نأخذ، طيب نكمل الهدي والأضاحي، لا بأس. الأسئلة إن شاء الله تكتبونها إن شئتم، وغدا إن شاء الله نجيب على أسئلتكم السابقة التي في الزكاة والتي في الصوم والتي في درس اليوم إن كان هناك أسئلة. قال مصنف: باب الهدي والأضحية والعقيقة. ما مناسبة ذكرها بعد الحج، الهدي والأضحية والعقيقة؟ لأن أكثرها يعني يتعلق بالحج أو يتعلق بيوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، فلذا ناسب يعني أن يذكرها يعني بعد باب الحج. يقول: تقدم ما يجب من الهدي، ما يجب من الهدي وهو هدي إيش؟ تمتع والقران، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. يعني ما سوى الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن يكون سنة، وعطف عليه الأضحية والعقيقة، أي أن الأضحية سنة وليست بواجبة، والعقيقة أيضا سنة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ثم ذكر ما يجزئ فيها، قال: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظان، وهو ما تم له نصف سنة، ما تم له نصف سنة، والثني من غير الظان، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي تتجنب في الأضاحي، لما ذكر السن المجزئة، وهذه السن تكون في الهدي وتكون في الأضحية وتكون في العقيقة، ذكر العيوب التي يتجنبها من أراد أن يهدي أو يضحي أو يعق عن ولده، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني أحد عينيها طافية أو عمياء، فهنا قال العوراء البين عورها، بمعنى العوراء التي عورها ليس بين تجزي، والمريضة أيضا البين مرضها، فإن كانت مريضة والمرض ليس بين وظاهر فإنها لا تمنع من الإجزاء، والعرجاء البين ضلعها، يعني عندما تمشي يرى العرج فيها وعدم تساوي مشيها، فهذه لا تجزي، لكن إذا كان الضلع يسير فإنه لا يمنع من الإجزاء، والكبيرة التي لا تنقي، كبيرة في السن الهزيلة لا تنقي، يعني ليس لها في فيها مخ، فإن هذه تتجنب ولا تجزئ في الأضاحي. قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم أن تكون كاملة الصفات بحيث تجزي، لكن قال ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله عز وجل وأعظم لأجر صاحبها. ثم قال: قال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، فتكون البدن تجزي عن 7 في الأضحية وكذلك في الهدي وكذلك في الهدي، أما العقيقة لا، أما في العقيقة التعبد هو بإراقة الدم فما تكون عن 7 وإنما تكون عن 1. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، لأن العقيقة مشروعيتها، أي أن مشروعية العقيقة والسنية فيها هي في حق الأب، فيعق الأب عن ابنه، فيكون يستحب في حقه أن يعق عن ابنه. ثم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، يعني يعق عن الغلام شاتين عن الذكر وعن الجارية يعني الأنثى شاة واحدة. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا من أقوى ما جاء في العقيقة، حتى رأى بعض أهل العلم تأكيدها وبعضهم كأنه يرى وجوبها لهذا الحديث. كل غلام مرتهن بعقيقته، كأنه رهين حتى تعق عنه العقيقة. ولذا يرى الحنابلة والشافعية أن من لم يعق عنه أبوه سحب له أن يعق عن نفسه ولو بعد ما يكبر، ولو بعد ما يكبر، لهذا الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني إذا ما أداها والده يقوم بأدائها إن قدر على ذلك. يقول: تذبح عنه يوم سابعه، يعني السنة تذبح في اليوم السابع، ويحلق يعني شعره ويسمى اسمه. حلق الشعر في بعض الفقهاء يرون أنه يحلق الشعر ويوزن، ومقدار هذا الوزن يتصدق بهذا الوزن بذهب أو فضة، وإن كان الحديث الذي فيه هذا متكلم فيه. قال: ويسمى، صحيح رواه 5. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. المذكورات اللي هي إيش؟ الهدي والأضحية والعقيقة، كلها يجوز له أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق. والتعبد في الأصل جاء بإراقة دمها، تعبد جاء بإراقة دمها، فتجزي حتى لو تصدق بجميعها أو أكل جميعها أو أهدى جميعها، لكن الأفضل أن يفعل هذه الأشياء الثلاثة كلها. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. لماذا لا يعطي الجازر منها؟ لكي تكون كلها كاملة متقرب بها إلى الله عز وجل، فيكون أجرة الجازر أو الجزار من غيرها، أو يعطيه منها على سبيل الهدية أو الصدقة ليس على سبيل الأجرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة على الكتب؟ أسئلة نخليها بكرة الأسئلة إن شاء الله. هل الأول من الأخ أنت تجيب أو تسأل؟ اسأل اسأل. هل إيش؟ إيه طيب جاوب أجل. الله أعلم. طيب هذا أثر إنه عن عائشة أو عن غيرها، ما أدري الآن أذكر، إنه إذا ما يعق عنه يوم السابع في الأسبوع الرابع عشر إلى 21، إلى 21، هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها. من يذكر ضابط المخيط بالنسبة للمرأة الذي تمنع منه المرأة؟ لا أذكر ضابط المخيط، يعني تمنع المرأة من لبس إيش ما عمل على قدر الوجه. أو على قدر إيش اليدين وهما القفازان. طيب
الأخ
لا بقي بقي اذكر ضابط المخيط اذكر اللي هو ما ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر أن يكون مفصلا ألا يكون مفصلا أو أن يكون مفصلا متى يحضر أن يكون مفصل. طيب إذا في الأسئلة غدا إن شاء الله جميع الأسئلة اللي جبتوها إن شاء الله نجيبها غدا إن شاء الله ونترك وقتا غدا الأسئلة في الحج إذا في إن شاء الله. لا الطواف يكون داخل المسجد يكون داخل اشترط أن يكون داخل المسجد. أين ظاهره عدم التفريق أصل عدم التفريق المقصود إزالة الأذى بعد الولادة يقوم في شيء على الرأس والأذى يوجد في الذكر والأنثى في كل شهر عند ابتداء كل شهر الأخير بعد ما ينتهي السنة أنه بعد ما يصلي ركعتين يعمد إلى الحجر الأسود فيستلمه ويختمه به بعد ما يصلي ركعتين يعمد إلى الحجر الأسود ويستلمه